بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب التوحيد الذي هو حق الله على العبيد لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، ألقاه فضيلة الشيخ فواز بن علي المدخلي حفظه الله تعالى في مسجد إسكان السهي بجازان. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس 22.
أيها الحضور الكرام، عودا حميدا إلى رحاب هذا الدرس المبارك من كتاب التوحيد. وقبل أن نبدأ الدرس أود أن ألفت الانتباه إلى أن بعض الناس حينما يصلي يقع في بعض الأخطاء التي لم يفعلها النبي صلى الله عليه وسلم ولا الصحابة الكرام، منها إذا قال الإمام استووا واعتدلوا يقول المصلي أو المأموم استوينا لله طائعين، وإذا قال الإمام الله أكبر قال المأموم أو المصلي عز وجل، وإذا قال الإمام سمع الله لمن حمده قال المأموم ربنا ولك الحمد وأضاف والشكر. هذه الألفاظ وغيرها لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقلها النبي صلى الله عليه وسلم، فالصلاة كما لا يخفى عليكم أنها توقيفية. ما معنى توقيفية؟ يعني موقوفة على الكتاب والسنة، يعني لا نتعدى الكتاب والسنة، نفعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم حيث قال صلوا كما رأيتموني أصلي. وهنا السؤال، هل هذه الألفاظ قالها النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل ثبتت عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ لم تثبت، فالصلاة محدودة، لابد أن نمشي ونتقيد بما قاله الرسول صلى الله عليه وسلم. فهذه من الأمور البدعية التي لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، فيسعنا ما وسع الرسول صلى الله عليه وسلم، لا يجوز أن نتعدى كلام الرسول عليه الصلاة والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي. هذه مقدمة. ودرسنا في هذه الليلة من كتاب التوحيد باب ما جاء في التغليظ في من عبد الله عند قبر رجل صالح فكيف إذا عبده. باب ما جاء في التغليظ، أي ما جاء، ما ورد من الأدلة سواء كانت من الكتاب أو السنة في التشديد، التغليظ بمعنى التشديد في من عبد الله عند قبر رجل صالح. لماذا ذكر الرجل الصالح فقط؟ لأن كثير من الناس يعبد ويتقرب إلى الله عز وجل بالصالحين وبالأنبياء، والأنبياء من ضمن الصالحين، فلذلك وقع الناس في هذا المحظور، كثير من الناس وقعوا في هذا المحظور. وكما ذكرنا في الدرس الماضي في قصة نوح عليه السلام الذين عبدوا ود وسواع ويغوث ويعوق ونسر، وقلنا أن هذه أسماء رجال صالحين فوضعوا لهم صور على القبور، ثم بعد ذلك تتابعت الأجيال فعبدوهم من دون الله عز وجل بسبب الصور، وهذا كان مدخل ووسيلة إلى وسائل الشرك بالله عز وجل، ولذلك جاء النهي. ثم ذكر هنا أيضا وسيلة أخرى، وهي الذي يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح. لم يعبد هذا الرجل الصالح، إنما عبد عنده، عبد من؟ عبد الله عز وجل، ومع ذلك وقع في الشرك. ويقول هنا فكيف إذا عبده، هذا يكون أعظم جرما وأكثر شركا، الذي يعبد غير الله عز وجل. وهذه هي المناسبة بين هذا الباب وبين الباب الذي قبله، وهو أن المؤلف علينا وعليه رحمة الله ينوع في الأسلوب، وهذا دليل على مهارة المؤلف وحسن التأليف والتبويب. ولذلك جعل الباب الأول وذكر فيه وسيلة من وسائل الشرك وهو الصور، وذكر هنا وسيلة أخرى من وسائل الشرك وهو عبادة الله عز وجل عند قبر رجل صالح، يعبد الله عز وجل عند قبر رجل صالح، فهذه أيضا وسيلة من وسائل الوقوع في الشرك. والوسائل لها حكم الغايات كما هو معروف، الوسائل لها حكم الغايات، إذا كان الغاية محرمة فالوسيلة التي تؤدي إلى الغاية تعتبر محرمة أيضا. وذكر العلماء أن عبادة الأولياء والصالحين شرك أكبر، ينافي التوحيد، ينافي التوحيد، وعبادة الله عز وجل عند قبورهم وسيلة إلى الشرك، وسيلة إلى الشرك. فقال المؤلف وشدد في هذا الموضوع: باب ما جاء في بيان ما يدل على أن التغليظ يلزم الذي يطيع الله عز وجل ورسوله غيرة منه على دينه عز وجل في من عبد الله خالصا، لكن عند قبر رجل صالح حذرا من الفتنة والشرك. هذا إذا كان غير الله، فكيف إذا عبده، كيف إذا عبد هذا الولي أو هذا الصالح، فيكون الإجرام أكثر وأكثر. وقبل أن ندخل في الدرس ونمر على الأحاديث مرور سريع، لابد أن نضع قاعدة أو نعرف قاعدة مهمة، وهي أن العبادة بالنسبة للقبور أو عند القبور على نوعين: نوع مشروع ونوع ممنوع، نوع مشروع ونوع ممنوع. ما هو المشروع؟ المشروع هو ما شرعه الشارع، ما شرعه الشارع على وجه من زيارة القبور على الوجه الشرعي. الدليل على ذلك قوله صلى الله عليه وسلم: كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها فإنها تذكركم الآخرة. فإذا ذهب الإنسان إلى المقبرة أو إلى القبر على الوجه الشرعي، ذهب إلى المقبرة ودعا للأموات، دعا للأموات، فهذه زيارة تسمى زيارة شرعية، لحديث كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها. لماذا؟ فإنها تذكركم الآخرة، العلة موجودة في الحديث. وأيضا هناك فائدة أخرى، وهي أن الميت ينتفع، الميت ينتفع بدعائك له. فهنا تحصل فائدتان: الفائدة الأولى أن المدعو، الإنسان الذي يدعو، يستفيد أولا أنه يتذكر الآخرة ويلين قلبه حينما يتذكر الموت. والفائدة الثانية أنه ينفع من؟ صاحب القبر، ينفع الميت. فحصلت هنا فائدتان، فائدتان حصلت في هذه الزيارة، وهذه الزيارة مشروعة، مشروعة من النبي صلى الله عليه وسلم. الزيارة الممنوعة على قسمين، الزيارة الممنوعة على قسمين: القسم الأول محرم أو وسيلة إلى الشرك، والقسم الثاني شرك أكبر، شرك أكبر. أما المحرم أو وسيلة إلى الشرك هو الصلاة عند القبر، الصلاة لمن؟ لله عز وجل، لكن يصلي فين؟ عند القبر، يصلي عند القبر، هذا يسمى وسيلة إلى الشرك، هذا يسمى محرم. وضع الصور على القبور أيضا هذا محرم، وسيلة لعبادة هذا القبر وهذا الميت، هذه محرمة لأن الشارع نهى عن ذلك، لأن الشارع صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك. والقسم الثاني شرك أكبر وهو الأخطر، الذي يعبد من؟ يعبد الميت ويتمسح به ويسجد له ويتمرغ بقبره ويستغيث به، فهذا شرك أكبر. إذا مات صاحبه على هذه العقيدة مات خالدا مخلدا في نار جهنم. فالآن وضحت الصورة، الزيارة على نوعين، زيارة مشروعة وزيارة ممنوعة، والزيارة الممنوعة على قسمين، محرم ووسيلة إلى الشرك، والثاني إيش؟ شرك أكبر، شرك أكبر. هذه القاعدة افهموها واحفظوها. ذكر هنا في الصحيح عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها ذكرت لرسول الله صلى الله عليه وسلم كنيسة رأتها أو رأينها بأرض الحبشة. في الصحيح، يعني في صحيح البخاري، بوب البخاري على هذا الحديث عدة أبواب، باب الصلاة في البيعة، باب بناء المسجد على القبر، باب هجرة الحبشة، ذكر على هذا الحديث عدة أبواب. عن عائشة أن أم سلمة رضي الله عنها من أمهات المؤمنين، زوجة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ثانية أن أيضا التي ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم أم حبيبة، يعني أم سلمة وأم حبيبة ذكرتا للنبي صلى الله عليه وسلم ما رأينه في الحبشة، الهجرة، لما هاجر الصحابة إلى الحبشة. الحبشة هذه فين موقعها؟ الآن ما يسمى بأثيوبيا، فهذه المنطقة تسمى قديما الحبشة. لما ذهبوا هناك كانت هذه البلد أهلها أهل تنصر، عندهم الكنائس. الكنائس هذه أماكن يعبدون الله كما يزعمون، يعبدون الله عز وجل فيها، يعبدون الآلهة مثل المساجد عندنا لكن تختلف. فهناك الكنائس يضعون فيها صور، صورة الآلهة. كم آلهة عندهم؟ ثلاثة. تمام. هذا النصارى، فيضعون صور لهذه الآلهة من أجل أن تحفزهم على العبادة، ورأوا فيها من التصاوير والتجميلات وما إلى ذلك. فكنا عند النبي صلى الله عليه وسلم وهو في مرض موته، فأخبرنا النبي صلى الله عليه وسلم بما رأينه في الحبشة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يهاجر. فقال، وهذا فيه دليل على أن الإنسان قد يتحدث بما رآه في بلاد الكفر من العجائب ومن الغرائب ومن الأمور، لكن يقرنه بماذا؟ بالأدلة على التحريم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبرنه نساءه، هل سكت النبي صلى الله عليه وسلم عن بيان الحكم؟ لا، بيّن النبي صلى الله عليه وسلم الحكم، فقال: أولئك إذا مات فيهم الرجل الصالح أو العبد الصالح بنوا على قبره مسجدا. وهذا هو السبب الذي جعلهم يدخلون في عبادة غير الله عز وجل، بسبب عبادتهم للصالحين. فالنبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يحذرنا وأن لا نقع فيما وقع فيه النصارى، من عبادة غير الله عز وجل بسبب عبادة من؟ الرجال الصالحين. وصوروا فيه تلك الصور، أولئك سماهم النبي صلى الله عليه وسلم أولئك شرار الخلق عند الله. شوف، شرار الخلق عند الله، الذي يعبد غير الله عز وجل، الذي يعبد الصالحين أو يتوسل بهم أو يرجو نفعهم أو يخاف ضرهم، هذا من شرار خلق الله عز وجل عند الله عز وجل يوم القيامة، من شرار الناس. فقال ابن تيمية رحمه الله: فهؤلاء جمعوا بين الفتنتين، فتنة القبور وفتنة التماثيل. فتنة القبور أنهم عبدوا هؤلاء الصالحين، وفتنة التماثيل ما هي؟ الصور التي كانت في الكنائس. فالآن ارتكبوا جريمتين، الجريمة الأولى فتنة القبور، والجريمة الثانية التماثيل. والتماثيل هذه قد تكون مجسمة وقد تكون صور، قد تكون مجسمة وقد تكون صور، فهذه فتنة. ولذلك المؤلف جاء بالباب الذي قبله باب الصور ثم أردفه بهذا الباب ثم أتبعه بهذا الباب، وهذا فيه بيان على أن فتنة الصور مثل فتنة القبور، وأنه وسيلة إلى عبادة القبور. فقال بعد ذلك المؤلف علينا وعليه رحمة الله في الحديث الثاني الذي بعده: ولهما عنها قالت لما نزل برسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني الموت وهو في سكرات الموت صلى الله عليه وسلم، طفق يطرح خميصة له على وجهه، يعني جعل يطرح خميصة رداء على وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام. وهذا في دليل على أن الأنبياء يبتلون بضعفي ما يبتلى به الرجل العادي، ما يبتلى به الإنسان العادي يبتلى الأنبياء بضعفي ما يبتلى به الرجل العادي لزيادة الأجر عند الله عز وجل. فقال طفق يطرح خميصة له على وجهه فإذا اغتم بها كشفها، فقال وهو كذلك: لعنة الله على اليهود والنصارى. لعن النبي صلى الله عليه وسلم لكن لم يخصص، لعن الله عز وجل قبل ذلك في القرآن الكريم اليهود والنصارى لأنهم حرفوا وبدلوا وغيروا وعبدوا الله عز وجل على ضلال وعلى جهل، فلعنهم الله عز وجل ولعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. السبب في اللعن، ما هو السبب في لعن الله عز وجل لهم؟ لأنهم اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، هذا هو السبب، هذه من ضمن الأسباب التي يعني جعلت أو حلت عليهم اللعنة. يحذر ما صنعوا، ما هي الفائدة من ذكر أخبار الأمم الماضية؟ يعني أخبرنا بها النبي صلى الله عليه وسلم، ما هي الفائدة؟ هل مجرد نسمع هذه القصص مجرد سماع للتسلية؟ لا، إنما أن نأخذ العظة والعبرة. ولذلك قال يحذر ما صنعوا، يحذر ما صنعوا، يعني لئلا يقلدهم أمة محمد صلى الله عليه وسلم، لئلا يقلدوهم. لأنه الآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لو دخلوا عن اليهود والنصارى، قال لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه، فتجد أن المسلمين يقلدون الكفار في كل صغيرة وكبيرة. ولذلك حذرهم النبي صلى الله عليه وسلم قبل الوقوع في هذه الجريمة. وهذا فيه بيان، فيه بيان أن الإنسان يحذر من الشر قبل وقوعه، قبل وقوعه يقول لهم احذروا، انتبهوا من كذا، انتبهوا من الطوائف، انتبهوا من الجماعات، انتبهوا من الشرك، انتبهوا من كذا وكذا، يحذر قبل أن تقع الفتنة، يحذر قبل أن تقع الفتنة. ومن الذي يحذر؟ هم العلماء الربانيون ومن تبعهم. فقال يحذر ما صنعوا ولولا ذلك أبرز قبره، يعني إيش أبرز قبره؟ يعني لولا ذلك أخرج قبر النبي صلى الله عليه وسلم ووضع فين؟ في المقبرة. لكن جاء في الحديث أن الأنبياء يدفنون في المكان الذي ماتوا فيه، فدفن النبي صلى الله عليه وسلم فين؟ في بيته صلى الله عليه وسلم، في بيت عائشة رضي الله عنها. وقد ترد شبهة، بعضهم يقول على أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم في مسجد النبوي، في المسجد النبوي. والرد على هذه الشبهة سهل. أولا على أن النبي صلى الله عليه وسلم دفن فين؟ في بيت عائشة ولا في المسجد؟ دفن في بيت عائشة، هذه أولا، لم يدفن في المسجد. ثانيا لما دفن النبي صلى الله عليه وسلم وصارت التوسعة أصبح البيت يعني في جهة القبلة، فماذا فعل الصحابة والسلف الصالح؟ فعلوا جدار مائل لئلا يكون التوجه لهذا القبر لبيت النبي صلى الله عليه وسلم، فجعلوا الجدار مائل مثلث، فالذي يتوجه كأنه لا يتوجه إلى البيت، هذا الذي استطاعوا فعله. فيعني انتهت الشبهة والإشكال في ذلك، فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يعبد قبره ولا أحد يعني يتمسح بقبره صلى الله عليه وسلم، والحمد لله ما في إشكال. والحمد لله أيضا في هذه الدولة، دولة آل سعود حفظهم الله، وجدت هيئة خاصة، هيئة أمر معروف والنهي عن المنكر، هيئة خاصة تجد حينما تذهب إلى المدينة هناك رجال ينهون عن هذا، سواء في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ويحذرون الناس من الوقوع في الشرك، بل وتجد إذا ذهبت إلى القبور، قبور البقيع، مقبرة البقيع وغيرها من المقابر، تجد هناك رجال يوجهون الناس وينصحونهم ويحذرونهم من الوقوع في هذا الشرك بالله عز وجل. فالشاهد على أن هذه الشبهة سهلة والحمد لله، غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك الحديث الثالث ومفاده، ولمسلم عن جندب بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت بخمس، يعني بخمس ماذا؟ بخمس ليالي. وهذا في دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ دعوته بماذا؟ بالتوحيد، وختمها بالتوحيد، بل وحياته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد، بل وحياته صلى الله عليه وسلم كلها توحيد. وهذا ليبين لنا أهمية التوحيد. بخمس ليالي وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليل. وخليل هذه أعلى المراتب، والله عز وجل لم يتخذ إلا إبراهيم خليلا، ومن؟ ومحمد صلى الله عليه وسلم خليل. فإن الله قد اتخذني خليلا كما اتخذ إبراهيم خليلا، ولو كنت من أمتي متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا. هذا في دليل على الإشارة إلى ولاية من؟ أبو بكر الصديق رضي الله عنه. وفيه رد على من؟ على الرافضة الذين يقولون أحق بالخلافة بعد النبي صلى الله عليه وسلم من؟ علي بن أبي طالب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لاتخذت أبا بكر خليلا، في إشارة لهذا: ألا وإن من كان قبلكم كانوا يتخذون قبور أنبيائهم مساجد، ألا فلا تتخذوا القبور مساجد فإني أنهاكم عن ذلك. النهي هنا لماذا؟ على التحريم، النهي على وجه التحريم. فقد نهى عنه في آخر حياته، ثم إنه لعن وهو في السياق من فعله، والصلاة عندها من ذلك، وأنه لم يبن مسجد، وهو معنى قوله خشي أن يتخذ مسجدا، فإن الصحابة لم يكونوا ليبنوا حول قبره مسجدا، وكل موضع قصدت الصلاة فيه فقد اتخذ مسجدا. حتى ولو لم يبنى قبر مسجد على القبر هذا فيعتبر مصلى. لكن الغالب الآن لما تذهب إلى بعض الدول تجد القباب منتشرة، وتجد القبور في المساجد. ولذلك هذه هنا إشكالية، كيف تصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر؟ كيف تصلي؟ وهل تجوز الصلاة في المسجد فيه قبر؟ لا تجوز الصلاة، إذا كنت تعلم لا يجوز لك أن تصلي في هذا المسجد الذي فيه قبر، بل يجب أن ينبش، وهذا في تفصيل. فإذا كانت القبور قبل المساجد، قبل أن يبنى المسجد، هذه حالة، وإذا بني المسجد على القبر هذه حالة أخرى، تمام؟ فإذا كانت القبور سابقة على المسجد، المسجد يزال ويبنى مسجد آخر. وإذا كان مسجد بني ثم جاء بقبر فيه، وضع فيه، فهذا القبر ينبش ويخرج ويوضع في مكان المقابر، لا يجوز الصلاة فيه. ومن علم أن في هذا المسجد فيه قبر لا يجوز الصلاة فيه أبدا. فالشاهد من هذا على أن النبي صلى الله عليه وسلم حذر في آخر حياته من الصلاة إلى القبور، الصلاة عند القبور، الصلاة لمن؟ لله عز وجل عند في المقابر هذه. ثم ذكر بعد ذلك المؤلف علينا وعليه رحمة الله الحديث، حديث آخر أيضا من الأدلة على تحريم ذلك، ولأحمد بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا: إن من شرار الناس من تدركهم الساعة وهم أحياء. هذا من شرار الناس. لماذا؟ لأن الساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق، لا يذكر فيها الله الله، حتى لا يذكر في هذه الأرض الله الله. والذين يتخذون القبور مساجد، فهذا يعتبر من شرار الناس عند الله عز وجل. الذي يتخذ قبور مساجد هذا يعتبر من شرار الخلق عند الله عز وجل. الشاهد من هذا على أن هذه الحديث كلها تبين خطورة هذا الأمر، وأنه لا يجوز الصلاة عند المقابر، ولا يجوز أن تتخذ مساجد. إذا أردت أن تصلي صلي في المسجد، صلي في بيتك، لكن تذهب إلى القبر وتصلي عنده هذا وسيلة إلى الشرك. إلا في حالة، إذا فاتتك صلاة الجنازة، سمعت عن فلان أنه دفن، مات ودفن، ثم علمت بعد ذلك، فيجوز لك أن تذهب إلى قبره وتصلي على قبره صلاة الجنازة، لكن لا يجوز لك أن تتنفل عند القبر، هذا للضرورة لصلاة إيش؟ الجنازة فقط. أما الصلاة عندها بقية الصلوات لا يجوز. نعم، لا ما فيها ركوع. نعم نعم نعم. فيه مسائل: الأولى، ما ذكر الرسول في من بنى مسجدا يعبد الله فيه عند قبر رجل صالح ولو صحت نية الفاعل. قد يأتي فاعل خير ويقول، يعني كما يظن نفسه أنه فاعل خير، ويقول أنا سأبني مسجد على هذا القبر، لكن أنا ما قصدي أن يعبد هذا القبر. فنقول له: حتى ولو لم تنوي، وحتى لو كانت نيتك صالحة، ففعلك هذا لا يجوز، محرم وتعاقب عليه، تعاقب على هذا الفعل حتى وإن كانت نيتك يعني سليمة. مثاله الآن، بعضهم يستدل بإسبال الثوب تحت الكعب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تحت الإزار ففي النار، ما أسفل الكعبين ففي النار. هذا الحديث. فتأتي عند الواحد تقول له: أنت مسبل تحت الكعب. قال: أنا لا أنوي ذلك، ما في نيتي أن أمشي خيلاء أو تكبر أو لا. هذا الكلام غير صحيح، حتى لو كانت نيتك، لكن فعلك هذا خطأ وتحاسب عليه وتعاقب عليه، تعاقب عليه. تمام. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن هذا الفعل لذاته، سواء كان فيه نية أو غير نية، تعاقب على هذا الفعل. قد يرد سؤال يقول: أبو بكر رضي الله عنه كان ينزل إزاره، ينزل إزاره على كعبيه، لكن ذكر العلماء وبينوا العلة في ذلك، قالوا أن أبا بكر رضي الله عنه لا ينزل الإزار باختياره، إنما كان لضعفه، حينما يربط الإزار ينزل لضعفه، ثم بعد ذلك يرفعه، ما يتركه، يرفعه. فبعضهم الآن لا، يذهب إلى الخياط ويطلب من الخياط أن يكون ثوبه تحت الكعب، هذا باختياره، لكن أبو بكر الصديق رضي الله عنه ليس باختياره. هنا فرق بين الحالتين. الشاهد على أن هذه النية غير صحيحة حتى لو صحت. النهي عن التماثيل وغلظ الأمر في ذلك، وهذا قلنا وسيلة إلى الشرك. العبرة في مبالغته صلى الله عليه وسلم في ذلك، كيف بيّن لهم هذا أولا، ثم قبل موته بخمس قال ما قال، ثم لما كان في السياق لم يكتفي بما تقدم. هذا دليل على أن الأمر هذا غليظ وشديد، وأمر مهم وخطير، يجب على المسلمين أن ينتبهوا له. نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد القبر، وهذا في دليل على أن الإنسان يحذر قبل أن يقع الشر، فإذا وقع الشر يكون تحذيره أشد وأكثر. أن هذا الفعل من سنن اليهود والنصارى في قبور أنبيائهم، ولو لم تكن إلا فيه مشابهة لليهود والنصارى لكفى، فكيف إذا جمع بين التشبه بهم وعبادة غير الله عز وجل، فقد جمع بين جريمتين عظيمتين، لعنه إياهم على ذلك، واللعن لا يكون إلا على كبيرة من كبائر الذنوب. أن مراده صلى الله عليه وسلم تحذيره إيانا عن قبره، لأنه مظنه أن يعبد قبره صلى الله عليه وسلم، فحذرنا من هذا الفعل. وهذا في رد على الصوفية الذين يغلون في النبي صلى الله عليه وسلم ويعتقدون فيه اعتقادات فاسدة. العلة في عدم إبراز قبره، يعني إخراج قبره إلى فين؟ إلى المقابر، من أجل أن لا يعبد، ولذلك دفن في بيت عائشة، في معنى اتخاذها مسجدا، سواء كان مبني أو مصلى. أنه قرن بين من اتخذها مسجدا وبين من تقوم عليهم الساعة، وأنهم من شرار الخلق، فذكر الذريعة إلى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته، يعني مع النهاية. فهذا جعله النبي صلى الله عليه وسلم من شرار الخلق. الحادي عشرة، ذكره في خطبته قبل موته بخمس، الرد على الطائفتين اللتين هما أشر أهل البدع، أشر أهل البدع، بل أخرجهم بعض أهل العلم من 72 فرقة، وهم الرافضة والجهمية. الرافضة والجهمية، تعرفون الرافضة؟ الرافضة هذه من شر الطوائف، وللأسف الشديد أن جماعة الإخوان المسلمين الآن وضعوا أيديهم في أيدي الروافض. الروافض الذين يسبون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويعبدون الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسبون الصحابة، وعلى رأسهم أمهات المؤمنين رضي الله عنهم، ويطعنون فيهم ويتهمونهم بالزنا وغير ذلك. للأسف الشديد أن جماعة الإخوان المسلمين وضعوا أيديهم في أيدي الروافض، وقالوا هؤلاء إخواننا. أخوك الذي يسب عائشة رضي الله عنها، هل هذا يعتبر أخ؟ أخوك الذي يسب الرسول صلى الله عليه وسلم، ويسب أبا بكر، ويسب الصحابة، هذا يعتبر أخ؟ كيف تقول أخوك؟ هذا غير صحيح. هؤلاء كفار. وذكر أهل العلم أنهم من 72 فرقة التي في النار. كم الفرق عندنا؟ على 73 فرقة، كلها في النار، كلها في النار، إلا إيش؟ إلا واحد. قالوا من هي يا رسول الله؟ قال مثل ما أنا عليه وأصحابي. هل الرافضة على ما كانوا عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا. هل الجهمية مثل ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة؟ لا، خالفوا وابتدعوا وابتعدوا عن الدين، وحدث فيهم الشرك وعبادة القبور، وهم أول من بنى مساجد على القبور، وسنوا هذه السنة السيئة. وهذه سنة واحدة، ولهم سنن كثيرة سيئة، وهذه أقبحها وأكثرها جرما. ثم قال: المسألة الثانية عشرة، ما بلي به صلى الله عليه وسلم من شدة النزع، لأنه رسول وزيادة أجره صلى الله عليه وسلم. ما أكرم به من الخلة، الخلة هي الصحبة مع الله عز وجل، خليل، صاحب، نعم، مع الصديقين والشهداء والأنبياء والصالحين، ما في شيء. نعم، إذا دعوت أن يحشرك الله عز وجل مع الأنبياء والصديقين والشهداء، ما في شيء، وأن تكون في منزلتهم وأن تكون معهم، هذا طيب. أنت تدعو الله عز وجل، والله عز وجل فضل واسع. التصريح بأنها أعلى من المحبة، الخلة أعلى من المحبة، التصريح بأن الصديق أفضل الصحابة كما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث، الإشارة إلى خلافته، الإشارة إلى خلافته، وهذا آخر الباب. ونسأل الله عز وجل أن يحفظنا وإياكم، ويكفينا شر الأشرار وكيد الفجار، وأن ينفعنا بما علمنا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات، يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net. وجزاكم الله خيرا.